بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، هو حسبنا ونعم الوكيل. هذا هو اللقاء الثاني من دورة مدخل إلى علوم الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، كما جمعنا هنا على حبه صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم يدور حول أهمية السنة ومكانة السنة في التشريع. ويحضرني هنا قبل الحديث قول أنس بن مالك رضي الله عنه، لما قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. فهنا سيدنا أنس رضي الله عنه يقول أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. القرب من الرسول نور صلى الله عليه وسلم، القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يقي الإنسان الفتن. لذلك قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي بعد موته حتى أنكرنا قلوبنا. أنكرنا قلوبنا لبعد النبي صلى الله عليه وسلم ولموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتلمس هذا النور الذي تحدث عنه أنس، نلتمسه بالوقوف على تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتراب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقي أنفسنا الفتن بالاقتراب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والضمير عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان على قدر بعده عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يعرض نفسه للفتن، على قدر بعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يعرض نفسه للفتن، وعلى قدر قربه من هدي النبي على قدر ما يعصم بإذن الله سبحانه وتعالى. الطريق إلى فتنة القلوب يكون باستصغار مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتأمل مرة أخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يمتثلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على معرفة هديه ليقوا أنفسهم الفتن. على قدر القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون النور والهدى والثبات. لن يحرص الإنسان منا أحبتي على معرفة تفاصيل هديه صلى الله عليه وسلم والسير على سنته إلا إذا أحبه صلى الله عليه وسلم. على قدر المحبة يكون الاتباع. لذا وجب علينا ابتداء أن نعرف حكم محبته في دين الله والقدر المطلوب منها لتحقيق كمال الإيمان. نحن مطالبون أن نعرف حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو القدر الذي أراده الله منا. لماذا؟ محبة الرسول دين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين، وهي فرع عن محبة الله سبحانه وتعالى. لذا أوجب الله عز وجل على الأمة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إيمان العبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هنا قال الله عز وجل: من أحب شيئا أكثر من محبته لله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسق الله عز وجل من كان كذلك فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. إذا من أحب أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجته أو ماله أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زوجها كذلك أكثر من محبتها لرسول الله أو لجهاد في سبيله، هؤلاء متوعدون بقول الله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل قال الله سبحانه وتعالى مبينا قدر المحبة المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك يجب عليهم، على المؤمنين، أن يحبوا رسول الله أكثر من حبهم لأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا حال الحال المطلوب من المؤمنين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر بن الخطاب ذات يوم فقال له عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هنا وقفة، هل هذه محبة بسيطة؟ حين يقول عمر رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله إنها لمحبة كبيرة وكبيرة جدا، يحبه أكثر من زوجته وأكثر من أبنائه وأكثر من قومه وعشيرته ووطنه وكل شيء. حب الرسول تغلغل في قلب عمر رضي الله عنه إلى هذه الدرجة. لكن قال له الرسول: لا يا عمر، يعني لا تبلغ كمال الإيمان حتى أكون، لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا تبلغ تمام كمال الإيمان حتى تتغلغل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسك فتحب النبي ونحب هديه ونحب دله ونحب سمته ونحب شرعته ونحب كل ما جاء إليه وكل من انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة حبتنا لأنفسنا، بل نبذل الغالي النفيس للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل هديه، وإن كان سنة مستحبة لكن نحب من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحرص على كل ذلك. هنا عمر لماذا قال إلا من نفسي؟ لأن عمر في البداية يتكلم عن المحبة العادية الدنيوية، محبة الرسول تغلغلت إلى قلبه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن محبة الرسول تختلف، فهي محبة شرعية دينية بأمر من الله، إذ الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلما تفكر عمر رضي الله عنه الوقاف مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. علم أنها محبة دينية، فيقدم حب النبي حتى على حب النفس صلى الله عليه وسلم. هذا لم يكن موقفا فرديا من كبار الصحابة مثل عمر، إنما كان هذا حال جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا ذلك من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عاشروا النبي. كيف بمن يعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقترب من هديه ولا يحبه؟ بعض أحد الصحابة، رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي، وأنت أحب إلي من ولدي، وإني انظر إلى الهم الذي حمله هذا الصحابي والذي ينبغي علينا أن نحمله نحن. هذا الصحابي الذي لا نعرف اسمه في الرواية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي ومن مالي ومن ولدي، طب ما المطلوب؟ ما الذي يريده؟ لماذا يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأكون في البيت فأذكرك، يعني يمر بخلده سمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأذكرك فما أصبر حتى آتي وأنظر إليك. يعني بمجرد ما يتخيل سمت النبي يمر على باله لا يصبر، يترك عائلته وبيته ويذهب لينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما مشكلته إلى الآن؟ انظروا إلى الهم الذي حمله، وقد اكتحلت عيناه برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن أولى أن نحمل هذا الهم، فلم تكتحل أعيننا بعد برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أخشى إذا أنا مت فأن تكون أنت في منزلة عالية، منزلة الأنبياء ليس لا يدانيها منزلة، وإذا أنا دخلت الجنة ألا أراك. هذا الهم الذي حمله هذا الصحابي، يخشى أن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أخشى إذا أنا مت ألا أراك، فأين أنا منك؟ كان المعنى هذا: أين منزلتي من منزلتك في جنة الله يا رسول الله؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجاءت البشرى لأهل الإيمان بهذه المحبة الصادقة من هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن كل من يطع الله ورسوله ويسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أوامره فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا من بشرى لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرص على أن يعرف هديه ويقترب من سنته صلى الله عليه وسلم. لقد تحقق ذلك في جيل الصحابة، يحبون الرسول أكثر من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وزوجاتهم، وكانوا يفدون رسول الله بكل شيء. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين في الجنة وقى النبي بيده في يوم أحد فشلت يده. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه جعل ظهره ترسا لرسول الله، النبل كان هينزل على النبي فجعل نفسه زي الدرة وغطى النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر جسده، وأصبح ظهره للنبال يرمى بالسهم ولا يرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخبيب لما أصره المشركون قالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنت معافى في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافى في أهلي ومالي ويشاك محمد بشوكه. وهنا قال القائل: أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فقال: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب ألف محمد برعافي صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان، لا يتم إيمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا فعلينا أن نراعي ذلك الدوافع إلى أحبتي إلى مزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه أن قدر النبي عند الله سبحانه وتعالى وأن محبته فرع عن محبة الله. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقال بعض الصحابة: إن نحب ربنا حبا شديدا. فأنزل الله هذه الآية علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى ده القدر العنصر الأول في هذا اللقاء، قدر المطلوب من محبة النبي، حكمها واجبة، والقدر لكمال الإيمان أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس ومن كل شيء. طيب، مما يوضح أهمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل محبته تزداد في قلوبنا أن نتأمل جوانب تعظيم الله لنبيه في القرآن. لنعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل المسلمين يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نحتاج إلى أن نثير هذه المعاني، وأن لا تبهت في نفوسنا، وأن تكون في وجداننا، لكي لا نتخلف عن هديه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يزعم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا مع ضغوط الحياة ومع عدم علمه بهدي رسول الله وبسنن رسول الله وبتفاصيل هدي النبي، يبتعد شيئا فشيئا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيظن أنه يعني قريب من هدي النبي، هو من أبعد الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، المحب على الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعى إلى معرفة تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف يسعى إلى أن يعرف كل شيء عن رسول الله وعن سيرته وعن هديه يتأسى به صلى الله عليه وسلم. فمما يجعل الشعور بذلك يزداد كما قلت أن نتأمل جوانب تعظيم الله لنبيه في القرآن. سبحان الله، نجد جوانب عديدة، وطبعا يضيق المقام بذكرها، لكن أشير إلى بعض منها. منها أن الله عز وجل قد أسبغ على حبيبه صلى الله عليه وسلم من الصفات العظيمة ما لم يسبغه على أحد سواه، وأنه سبحانه وتعالى من عظم نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، وبين أنه منة من الله على المؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى بين في كتابه المهام التي العظيم التي وكل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين قدره، لأن الأعمال العظيمة تدل على عظم من يقوم بها، فالعظيم يقوم بالأمور العظائم. يدل على ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهذا عطاء الله سبحانه وتعالى لكل من صار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عطاء الله لهم أنه رسولهم صلى الله عليه وسلم، منا من الله على المؤمنين. لقد من الله، يعني نحن يجب أن نستشعر أن رسول الله منا، لولا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الحق من الباطل، لما عرفنا عبادة الله سبحانه وتعالى، وما هي السبل التي نتردى بها الله سبحانه وتعالى. ففضله عظيم صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فنحن خرجنا من الظلمات إلى النور بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور في ذلك كثيرة، منها من جوانب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما منحه الله وأعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ربنا في كتابه الكريم ما خص به الرسول من إكرامه بأمور كثيرة لم يعطها أحدا قبله صلى الله عليه وسلم. مثال بسيط على هذا، لو تأمن سورة بسيطة نحفظها، وهي سورة الشرح. سورة الشرح تشهد بذلك من جهة اللغة التي خاطبه بها ربنا وتعالى، ومن جهة نوعية الأمور التي أكرمه الله بها. فلقد أكرمه الله بشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، ووعده بتيسير الأمور له صلى الله عليه وسلم ولأمته. فهذه كلها عطاءات وإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى اللغة العجيبة وطريقة الحديث في سورة الشرح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغة المحب لحبيبه. فقد استهل بالاستفهام الإنكاري: ألم نشرح لك صدرك؟ كأنه ينكر على كل من يظن أن الرسول لم يشرح صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من لتحصيل وقوع الشرح الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ننظر ألم نشرح لك، قدم الجر والمجرور على المفعول اللي هو ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك، عنك برضو مقدمة وزرك، ورفعنا لك ذكرك، لك أيضا مقدمة. لما يقدم الجر والمجرور على المفعول ده عند أهل اللغة بيفيد حاجة اسمها كأن المعنى إيه؟ كأن المعنى ألم نشرح لك صدرك، أن شرحه، شرح الله لصدر النبي هو شرح مخصوص، لا يوجد أحد يصل إلى الدرجة التي وصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في انشراح الصدر، ووضع وزر مخصوص، ورفع ذكر مخصوص لا يدانيه فيه أحد صلى الله عليه وسلم. دي معنى، فهو له قدر معلوم. المؤمنون تنشرح صدورهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان لله أطوع، كلما انشرح صدره بذكر الله وبطاعة الله. لذلك قال بعض العلماء: لا تجد المؤمن صاحب العقيدة إلا منشرح الصدر، حتى في الابتلاءات، لأن الله قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فكيف يحزن من علم أن الله يدبر أمره، وأنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه سبحانه وتعالى يريد به اليسر ولا به العسر، وأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، وأنه مملوك لله سبحانه وتعالى، وأن الله الذي هو مملوك له حكيم، فينظر لله عز وجل نظرة مملوك لحكيم، فأنا مملوك لله الذي هو حكيم يضع الشيء في موضعه. صاحب العقيدة السليمة الطيبة منشرح الصدر حتى في الابتلاءات، لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فما بالنا بانشراح صدره صلى الله عليه وسلم، أطوع الخلق لله سبحانه وتعالى. لذلك شرح صدر مخصوص، ووضع وزر مخصوص، ورفع ذكر مخصوص، والنصوص في هذا كثيرة جدا جدا في هذا الباب، ولو تحدثت عنها لاستغرقت اللقاء. جوانب تعظيم النبي إن شاء الله عز وجل أحاول أن أنزل، يعني أن أنا أرسلها على مجموعة التليجرام بشيء من التفصيل، شيئا فشيئا على مدار الأسبوع بإذن الله عز وجل. لكن هذا يعني طرف من بيان أهمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطرق تحصيلها، وأن ذلك هو الدافع للمؤمنين إلى اتباع سنته وإلى السير عليها. فهذا دافع لنا أن احنا نحاول نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. علوم الحديث هدفها الاقتراب من كل صغيرة وكبيرة من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ثبتت إلى غير ذلك. لذلك نقف هنا مع تعريف السنة. السنة التي ينبغي علينا أن نحرص على معرفتها وعلى القرب منها. السنة مرادفة للحديث، فالحديث والسنة بمعنى واحد عند المحدثين. الحديث والسنة بمعنى واحد عند المحدثين، لأن كل أهل فن من الفنون قد يكون له اصطلاحات خاصة، وسنبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا كده نتعرف على معنى السنة ونقف معها. هنا في طلب العلم عشان نبقى واخدين بالنا، مهم جدا ان احنا نعرف التعريفات ونضبطها. لذلك العلماء في الكتب العلمية بيهتموا جدا بضبط التعريف، وممكن يختلفوا مع بعض في وصف التعريف الى ان يصلوا الى تعريف دقيق. ليه؟ لان التعريف ده هو حسن التصور، لازم يكون جامع مانع، يعني بحيث ايه؟ ان انا لما اعرف معنى معين في الاصطلاح في الشرع او عند اهل الفن، يبقى معناه التعريف ده اللي وضعه العلماء بيجمع شتات هذا الشيء المعرف ويمنع دخول غيره فيه. فهنا ده معنى جامع مانع. لذلك الإنسان لما يكون التعريفات عنده واضحة بيبقى التصور بالنسبة إليه واضح. لما يكون التصور واضح الإنسان يمشي منضبط في ذلك. فلما نيجي فلذلك مهم جدا عند العلماء إن هو بيهتموا جدا بالتعريف. إحنا بنجد كتير من طلبة العلم بيعدي التعريف كده، لا التعريف ده مهم. أعرف المعرفة هي في الشرع مختلفة في الشرع عن اللغة ولا موافقة للغة؟ مسألة هخرج شوية بكم أصول الفقه. طبعا بيقول بين علم أصول مصطلح الحديث وبين علم أصول الفقه فقد اكتملت عقليته النقدية. بتكتمل على العقلية النقدية عند الإنسان إذا جمع بين هذين العلمين. والحديث الشريف له علاقة وطيدة جدا بعلم الفقه، يعني إن شاء الله يعني لعلنا نتحدث عن ذلك في وقت لاحق، لكن ده يعني من المهم إن احنا نعرفه الآن. طيب إذن وضوح التعريف انا بتكلم هنا لان احنا عاوزين ندي برضو ضوابط علميه عشان لما نيجي ندرس اي كتاب نبقى فاهمين منها تاصيلات. من التاصيلات ان احنا نهتم جدا بالتعريف، التعريفات يجب ان احنا نهتم بها ونحسن اهتمام بها، لان هي تعرفك احنا عرفنا المعنى الكلمه وايه اللي يدخل فيه وما يدخلش فيه عشان ما دخلش حاجه فيه ليست منه. هدي مثال مخرج للعلم أصول الفقه. مثلا العلماء يقولون الحقائق ثلاثة، الحقائق ثلاثة، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. يعني اللفظ لما يجي لي كده مصطلح في القرآن الكريم أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف، زي مثلا فكرة الصلاة. نعود مرة أخرى إلى مسألة أهمية التعريفات. إحنا بنقول في التعريف دلوقتي إن إحنا عندنا حاجة اسمها حقيقة شرعية زي الصلاة. الصلاة معنى في اللغة اللي هي الدعاء. طيب هل ينفع ان حد يستخدم المعنى اللغوي والشرعي قد خصوص؟ يعني ربنا حين يقول واقيموا الصلاة ينفع ادعي وما اصليش؟ الصلاة الشرع اعطى معنى اخر من اللغوي، معنى مخصوص، وهي القيام باعمال مخصوصة وافعال مخصوصة واقوال مخصوصة من التكبير الى التسليم. فأصبح الشرع مادام أعطى تعريف مخصوص للصلاة لا يجوز الانتقال للمعنى اللغوي. طب لو الشرع لم يعطه معنى مخصوص بنتقل للمعنى اللغوي. طب لو اللغة ما حددتهاش بنتقل للعرف، زي كلمة زي مثلا إيه؟ زي السفر. ربنا سبحانه وتعالى بقى أعطانا رخصة القصر في السفر. طيب ما هي مسافة السفر في الشرع؟ ننظر إلى نصوص الشريعة لا نجد نصا صريحا واضحا يحدد حجم المسافة الواردة في السفر ليطلق عليه سفر، ما فيش نص صريح يفيد هذا المعنى. طب لما ما يكونش في نص صريح أنتقل المعنى اللغوي، هل اللغة حددت السفر؟ ما حددتهوش بطريقة معينة، إذا ترك للمعنى العرفي. المعنى العرفي اللي هو كل ما يطلق عليه سفر عرفا ده السفر اللي يجوز القصر فيه، وده بيختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد ومن جيل لجيل. فالشرع سهل على الناس بذلك فجعل العرف هو الحاكم في ذلك. فأعرف إمتى أستخدم المعنى اللغوي وإمتى أعرف المعنى الاصطلاحي وإمتى أعرف المعنى العرفي. الأصل المعنى الاصطلاحي، إذا لم يكن معنى اصطلاحي في الشرع يبقى ننتقل إلى المعنى اللغوي، إذا لم يكن معنى في اللغة يبقى ننتقل إلى العرف. فده بالنسبة لده. إذا التعريف مهم، وإن أنا أفهم يعني التعريف الشيء علشان أقدر إن أنا أفعله. لذلك في الكتب العلمية زي الدروس العلمية زي اللي إحنا فيها ديت، العلماء لما يجوا يتكلموا على تعريف السنة يجب إن إحنا نختار تعريف مختار دقيق، والعلماء قد يختلفوا في تعريف السنة ليقفوا على حدها الفاصل المقصود من أجل إن إحنا نعرف العلم ده بيتكلم على إيه. يبقى أي حاجة هنتكلم فيها تكون داخلة تحت هذا التعريف يبقى ده من علم الحديث. طب حاجة نتكلم فيها مش داخلة تحت هذا التعريف تكون ليست من علم هذا الحديث، من علم الحديث. طب يبقى إذن تعريف السنة أو الحديث عند المحدثين، تعالوا نقولها بالراحة كده ونحاول نفهم معناها. ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وزاد بعض العلماء وسائر أخباره سواء كانت قبل البعثة أم بعد البعثة. هقول التعريف تاني وهنشرحه واحدة واحدة بإذن الله عز وجل، لأن ده مهم جدا. الحديث أو السنة ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ده تعريف الحديث عند جمهور المحدثين. زاد بعض العلماء وسائر أخباره صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في معنى الحديث كل أخبار النبي سواء كانت قبل البعثة أم بعد البعثة. فهذا هي أو هذا هو تعريف الحديث عند جمهور المحدثين. طب تعالوا نقف معاه علشان خاطر نفهم يعني إيه السنة. ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن ما نسب إلى غيره لا يسمى حديثا ولا سنة، كما نسب إلى الصحابة أو إلى التابعين. ما نسب إلى الصحابة أو ما نسب إلى التابعين لا يكون حديثا، إنما يكون خبرا، خبرا من جملة الأخبار، ولا قواعد في الاستدلال. لكن عشان أقول حديث يبقى لابد يكون نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من قول، أكثر الأحاديث أو أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال، وهي بالآلاف، مثل إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به فيبيت فيه ليلتين إلا وصيته مكتوبة، كل دي أقوال للرسول، كل ما قاله وتلفظ به صلى الله عليه وسلم معلما أمته فهذا من الحديث. طب أو فعل، الأفعال، الفعل هو أفعال النبي مثل ما نقل عن الصحابة في وضوئه، في صلاته، في صيامه، في حجه، في تعامله مع الآخرين، في بيعه، في شرائه، أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندما يقول الراوي كان النبي يفعل كذا، يبقى هذه هي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قول أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. فتعلمنا من فعله صلى الله عليه وسلم طريقة من طرق رفع الدعاء في الصلاة، بكيفية الدعاء. احنا عارفين الدعاء وأهمية الدعاء، لكن الفعل علمنا طريقة إن في الأشياء المهمة ممكن الإنسان يرفع يديه عاليا حتى يرى بياض إبطيه. كذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، يعني ثلاثة أطواف مسرعة وأربعة أبسط من ذلك، وهذا للرجال طبعا دون النساء. الشاهد كل ما قيل فيه كان النبي يفعل ذلك فهو من أفعاله صلى الله عليه وسلم. طيب تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، سواء أقره بقوله أم لم يقره بقوله، إنما أقر هذا الفعل. المقصود يعني إيه بتقريراته صلى الله عليه وسلم؟ كل ما صدر عن بعض الصحابة، هذا المقصود، كل ما صدر عن بعض الصحابة من قول أو فعل وسكت عليه الرسول أقره الرسول إما بسكوت أو عدم إنكار، وإما بموافقة وإظهار استحسان. يعني الأمر لما يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويستحسنه نقول عليه أقره، الأمر لما يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره نقول عليه أقره، الأمر لما يفعل أمام النبي ويسكت نقول أقره صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يسأل ويقول كيف يكون الإقرار من السنة؟ السنة وجبت الاتباع، وده ليس قول ولا فعل، لا هي قول ولا فعل، ده حاجة حدثت أمام النبي والنبي سكت. إيه وجه إن الإقرار ده يكون سنة؟ الجواب عن ذلك أن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكون سنة، لأنه لا يقر باطلا ولا يسكت على منكر أبدا. لذلك قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى: الله عز وجل افترض على نبيه التبليغ، وأخبره أنه يعصمه من الناس، وأوجب عليه أن يبين للناس ما نزل إليهم، فمن ادعى أنه عليه السلام علم منكرا فلم ينكره فقد كفر، لأنه جحد أن يكون عليه السلام بلغ كما أمر، وصفه بغير ما وصفه ربه سبحانه وتعالى، وكذبه في قوله: اللهم هل بلغ. فالشاهد أن الرسول لأنه لا يسكت على منكر، فما يحدث أمامه ويسكت عنه، فدل على أن ذلك من السنة، ولو كان فيها شيء مخالف لنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لنزل الوحي في بيان تخطئة هذا الفعل. من أمثلة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم واللي استفدنا منها كتير في حياتنا، نستفيد منها في الفقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة العصر في غزوة قريظة لأصحابه، قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هم عايزهم يروحوا بني قريظة علشان خاطر يجلوهم، فقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. صلي حتى نأتيه، يعني بعض الصحابة قال للنبي: قال مش هنصلي لما نوصل قريظة، لو العشاء دنت احنا مش هنصلي إلا في بني قريظة، لازم نروح هناك الأول. والبعض قال: لا، بل نصلي. الرسول لم يرد هذا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نسرع، أراد أن نسرع فقط، فقال يعني أسرعوا لكي تصلوا العصر في بني قريظة. فالشاهد لما اختلفوا فصلى بعضهم العصر في مكانه وذهب، لأنه كان من الرسول أراد السرعة، وديت مثال لأهل الفقه أو سلف الفقه. وبعضهم قالوا: لا، احنا مش هنصلي لما نوصل لبني قريظة، وراحوا صلوا لبني قريظة، ده مثال لأهل الظاهر. لما رجعوا إلى رسول الله حكوا إليه ذلك، فأنف واحد منهم صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمه إقرار. ليه؟ لأنه أحدهم اجتهد فأصاب، والآخر اجتهد فأخطأ، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فكيف يعنف من له أجر صلى الله عليه وسلم. فده اسمه إقرار، لأنه سكت على ذلك صلى الله عليه وسلم. مثال ما رواه ابن الزبير عن إقرار النبي، أن أمنا عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة على أن تنظر للأحباش وهم يلعبون في يوم العيد بحرابهم أمام المسجد هكذا. فدل على أن النظر إلى اللهو المباح، وعند أمن الفتنة، وعند من لا تؤمن، وعند من أمنت عنده الفتنة، يجوز في ذلك. فالمرأة إذا نظرت وإلى من لا تفتن به لا تلام على ذلك، حتى وإن كان في الترفيه، حتى وإن كان في الترفيه، لأن الرسول فعل ذلك. طبعا في بعض الروايات أن أمنا عائشة وضعت ذقنها على كتف النبي وخدها بجوار خده، وجعلت تنظر وتقول، هي انتهت من النظر للعب وتقول: وجعلت أنتظر لأرى أيصرفني أم ينتظر حتى أنصرف. وإذا به ظل واقفا صلى الله عليه وسلم لأجل أن تنظر حتى انصرفت هي، يعني كأنها بتختبر حبها لحب الرسول لها ومكانتها في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أقرها على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يميل إلى مثل هذا، ولا النظر إلى مثل هذا، كما دلت على هذا نصوص أخرى. لكن الشاهد إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم رعى ذلك، ورعى سن عائشة في ذلك الوقت، وجعلها تنظر في ذلك، فده اسمه إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم يستفاد به. طب تعالوا نرجع تاني للتعريف. يبقى قلنا أقوال من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية. صفة خلقية يعني ما يتعلق بذاته، ما يتعلق بتكوينه صلى الله عليه وسلم، كان طويلا، كان أبيضا، كان مشربا بحمرة، كان إذا مشي كأنه منحدر من صبب صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أمثلة تعلق القلب برسول الله. يبقى ده سنة ليه؟ لأن مطالبين إن إحنا نعرف صفة النبي لنعلم أنه كان مبرأ من العيوب، وهذه من صفات الأنبياء والرسل، لنعلم صفاته لنتأسى ببعض سمته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من السمت. فمن ذلك وكذلك يجعلنا تتعلق قلوبنا برسول الله. يعني أحاديث الصفات الخلقية لرسول الله تجعل العبد يعرف قدر النبي أيضا. من أحسن الناس وجهه وأحسنه خلقه، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. منها كان صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. فدل على إن الإنسان لما يلبس اللبس الحسن والزي الحسن والثوب الجميل ويتجمل، أن هذا لا يتنافى مع الزهد ولا يتنافى مع الإيمان. وكذلك حديث أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرفا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات خلقية عظيمة بتجعلنا نستفيد منها. كان إذا مشي ينحدر من صبب، فأخذنا صفة مشي الرجل المعتبر اللي هيئة إنه يمشي مشي كده ما فيهاش تسكع، فدي الأحسن في الرجولة وفيها امتثال لهدي النبي. ومثل هذه الأشياء التي كان يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها، من فعلها بنسميها بعضها سنن عادة، من فعلها بقصد التأسي أجر. يعني من فعلها عشان يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يفعلها فليس عليه شيء. فالشاهد هذا كله من السنة، فلنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى العلماء الحديث ليه دخلوا الصفات الخلقية في السنة؟ لنعلم الصفات الخلقية لرسول الله، لأن المسلم عليه أن يعرف هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وهيئته، كذلك حتى نتأكد أنه على أحسن هيئة وأكمل صورة وأنه مبرأ من العيوب، فهذا دليل على صدق الرسالة. كذلك لكي نتأكد أن الله قد أوجده على نفس الهيئة التي ذكرت في الكتب السابقة، لأنه كان موصوف في الكتب السابقة صلى الله عليه وسلم، كان موصوفا في الكتب السابقة، لعل ما ورد في كتب السيرة في قصة بحير الراهب الذي رأى النبي في صباف 12 من عمره أثناء رحلته إلى الشام مع عمي أبي طالب، وعرف الراهب أنه النبي بعلامات، منها خاتم النبوة، ودية أمر خلقي كان في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان موصوفا عندهم كما قال الله سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بل إن الله نعى أهل الكتاب عدم اتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تأكدهم من صدق رسالته ومعرفتهم، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من الأسباب التي تجعلنا نعتبر الصفات الخلقية للرسول من السنة ما حاول بعض أعداء الإسلام إلصاق صفات به غير حقيقية عشان يعني يشككوا في نبوته، فجاءت السنة فعرفتنا بهديه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالنسبة لصفاته الخلقية. انتوا معايا يا جماعة ولا تهتوا مني؟ بارك الله فيكم. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس قاعدة معانا ولا داخلين على الزوم وبيعملوا حاجة تانية؟ ماشي، الحمد لله. أنا بس الموضوع كبير، فأنا بحاول إن أنا ألمه في أقرب وقت، بس في نفس الوقت دون إخلال، لأن في أشياء التفصيل فيها مهم لنتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لنؤدي المطلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا بحاول في اللقاء ده أسرع شوية على قدر الإمكان دون إخلال يعني. اللهم يسر يا رب. طب صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه، طبعا النبي قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فكل ما كان من صالح الأخلاق فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة اسمها خلق جميل، وفي حاجة اسمها كمال الخلق، كمال الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بكمال الأخلاق، خلقه هو الخلق الكامل، وهديه صلى الله عليه وسلم هو الهدي الكامل. في حاجة اسمها أخلاق جميلة، وفي حاجة اسمها رقي في الأخلاق، رقي مش خلق عادي، لا إنما رقي في الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وهذا لو تحدثنا عنه لاحتاج إلى لقاءات، في حلمه وصبره وإحسانه ودفعه السيئة بالتي هي أحسن، وصبره على الابتلاءات وعلى المصائب، وأنه يقابلها بقبول حسن مع قسوتها وشدتها عليه صلى الله عليه وسلم، وتسليمه لله تسليم مملوك لحكيم، وحسن عشرته لزوجاته، وحسن عشرته لأصحابه، وحسن عشرته لجيرانه صلى الله عليه وسلم. والله إذا وقفنا على تفاصيل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لاستحينا من أنفسنا، ولا عرفنا أننا أحيانا نبتعد كثيرا عن هديه دون أن نشعر، وصلى الله عليه وسلم ففي هديه صلى الله عليه وسلم الهدى والنور والبركة، ونعرف كيف نتعامل مع الناس وإن أساءوا، نعرف كيف نتعامل مع أعداء وإن أساءوا، حتى يعني بارك الله فيكم، حتى مع الأعداء في أخلاق الإسلام. ده دين عظيم، شرعة محمد، هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرعة مطهرة، حتى مع الأعداء لا نتخلى عن الأخلاق. أعداؤنا إذا ظهروا علينا يتخلون عن الأخلاق، لكن نحن لنا أخلاق تحكمنا، نعامل الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم، بشرعتنا لا بشرعتهم. فهذا هو الأصل الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نراعيه. يعني مثلا في مسألة الحروب، في مسألة الحروب والعداءات، مسألة الحروب والعداءات في أثناء الحرب، لو إحنا عاملين معاهدة مع ناس، والناس دي إحنا شاكين إن هم هينقضوا العهد، ما إحناش بنأمنهم، قلقانين منهم، ننقض العهد؟ ايوه، يجوز ان احنا ننقض العهد، بس نعرفهم ان احنا نقضنا العهد، مش اننا ننقض العهد ونضحك عليهم مع انهم اعدائنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. يعني انبذ العهد لكن على سواء، يعني اظهر انك نقضت هذا العهد، لا تجعلهم يظنون أنك ما زلت معاهدا معهم وأنت نقضت هذا العهد لأنك تخاف خيانتهم. أخلاق حتى في التعامل مع الأطفال في الحروب، مع النساء وما إلى غير ذلك. قول أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن، فعلمنا أن نكون قرآنا نمشي على الأرض، أن ننفذ أحكام القرآن. كان النبي أشد حياء من العذراء في صدرها، إلا إذا انتهكت محارم الله، فكان يتمعر لله سبحانه وتعالى، وجهه لله سبحانه وتعالى، لم يكن فاحشة ولا متفحشة، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاق. فهذا كله يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. زاد بعض العلماء: وسائر أخباره، طب المعنى اللي احنا قلناه ده كله يبقى اللي انتهينا منه شرح التعريف عند جمهور المحدثين، شرح تعريف الحديث عند جمهور المحدثين. بعض العلماء بقى قال كل أخبار النبي سواء كانت قبل البعثة أو بعد البعثة بيعدوها أيضا من الأحاديث. يعني إيه سائر أخباره؟ المقصود إيه بسائر أخباره؟ يعني ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، سواء كان في حركة أو في السكون أو في اليقظة أو في المنام، سواء كان قبل البعثة أم بعدها. طب إزاي؟ قالوا حركات النبي صلى الله عليه وسلم، حركات النبي يعني الحركة اللي بيعملها وسيلة تربوية بنتعلم منها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم، فيقصد من ورائها انتباه المتلقي ولفت نظره، كما كان يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. فهذه الحركة المتمثلة في الإشارة أشارت إلى أن محل التقوى القلب، وأن الإشارة تفيد لفت نظر المستمع. قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3، ألا يعني إن الأمر المهم لما نجي نتكلم عنه يكرره، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني دل على إن الإنسان يحتاج إلى أن يتفاعل مع الحدث إذا كان محذرا إذا كان منذرا. ولذلك في خطب الجمعة كان كأنه منذر القوم، يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم، ليبين للناس أهمية الشيء الذي يتحدث عنه. فالانفعال المتحدث مع الشيء اللي بيتكلم فيه ده له أثر أيضا على المستمعين، تعلمناه من حركات النبي صلى الله عليه وسلم في قول وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فدل أن التكرار في الأمور المهمة من هدي النبي، وأن الحركة لما كان جاء متكأ فأم اعتدل في القعدة يبين خطورة الوضع، فكل هذا من هديه. الرسول استخدم الرسوم البيانية صلى الله عليه وسلم، نتعلم وسائل التوضيح من الرسول ممكن نستفيد منها. الآن بنستفيد منها أن احنا بنعمل بطاقات على النت لما نيجي نشرح أشياء، ونعمل رسوم توضيحية، نعمل خرائط ذهنية، كل ده لتقريب العلم. النبي فعل مثل هذا صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، يعني رسم خط مستقيم وقال هذا سبيل الله على الخط المستقيم، وعن يمينه وشماله خط خطوطا معوجة وقال هذه السبل. يبقى الخط المستقيم ده الطريق اللي بيوصل لله، والخطوط وجه السبل اللي بتبعد عن الله، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيبين الآية إن الطريق إلى الله واحد، خط واحد بس مستقيم، لكن الطرق اللي تبعد عن الله كثيرة، خطوط معوجة كثيرة. لذلك ربنا وحد السبل في الآية، وحد الصراط الصراط، وأن هذا صراطي واحد بس مستقيما فاتبعوه، وجمع السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالشاهد الخط البياني ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستخدمه في أكثر من حديث صلى الله عليه وسلم. طب سكوت النبي، بنستفيد من سكوت النبي أحكام شرعية؟ أيوة نستفيد منه أحكام شرعية. كل حركة للنبي لهذه الدرجة، علماء الحديث حريصين على تتبع كل ما صدر على الرسول ليأخذوا منه أحكامه، اللي هي فكرة إيه أنا تكلمت عنها في أول اللقاء، معرفة تفاصيل هذه من بركة علم الحديث، من بركة القرب من السنة، من بركة معرفة السنة، أن نتعرف على تفاصيل هديه صلى الله عليه وسلم، فنقترب من الهدي الكامل ومن الخلق الكامل، ونعرف كيف نسير بفضل الله. هذا والله منا ونعمة يعني عظيمة على من اقترب من هديه صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد السكوت، سبيل مثال على السكوت صلى الله عليه وسلم، حديث ما رواه البراء ابن عازب قال خرجنا مع رسول الله في جنازة، انتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير، فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير، ففي هذه هذا الحديث أعطانا مشروعية السكون والسكوت عند دفن الموتى. الناس اللي تقعد تتكلم عند دفن الموتى ويعدوا لا إله إلا الله ويذكر وكلام، الأصل موطن عبرة، فموطن العبرة يسكت فيه ليطعن الإنسان ليتفكر. في هذا المقام نترك للناس سبيل لأن تتعظ ولأن تتفكر، وكل إنسان يتفكر في حاله ويعتبر بما أمامه، لكن الكلام واللغط هذا ليس من السنة في الجنازة. فأعطانا السكوت هنا سنة صلى الله عليه وسلم، وأقر ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أيضا مما يبين مسألة سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا باختصار ما يتعلق بذلك. طبعا أضاف بعض العلماء حتى أحوال النبي قبل البعثة، أحوال النبي قبل البعثة يستفاد منها أشياء، لكن العبرة بما بالتسنن بما حدث من الرسول بعد البعثة، أو خلاصة المقام نقول ما حدث قبل البعثة وأقره الشرع بعد البعثة جائز، وأقره الشرع بعد البعثة جائز، لكن يستفاد مما قبل البعثة أيضا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على 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 الصدق، الأمانة، الدعوة بالأخلاق الحسنة، ولذلك ارتكز عليها في دعوته إليهم. إن الداعية لما يكون في قوم بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، والأخت اللي بتدعو إلى الله في نساء بعيدات عن الله سبحانه وتعالى، تتحلى هي بمكارم الأخلاق، ويتحلى هو بمكارم الأخلاق وبمحاسن الأخلاق وبحسن العشرة وطيب الكلام، فيكون لهم قدوة في ذلك فيحبوه، فيتخذ من هذه المحبة سبيلا إلى دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. دي سنة عرفناها من حال النبي قبل البعث، ولذلك لما وقف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن جاءته الرسالة في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا وقال يا صباحا، اجتمعت قريش، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى، لأنه كان يلقبونه بالصادق الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فارتكز على هذا في دعوته. فنستفيد من حال سنن أيضا صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان من حاله قبل البعثة وقبل فرض الفرائض لا يصح إنسان يفعله، يترك ما نسخ بعد بعثته، زي التحنس الليالي ذوات العدد في الجبل وفي الغار، كان يتعبد صلى الله عليه وسلم، كما يصحش إنسان دلوقتي يذهب إلى غار يتعبد ويترك صلاة الجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس بحجة إن هو بيتعبد الليالي ذوات العدد. في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك قبل البعثة، لكن بعد البعثة أمر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس والصلاة إلى غير ذلك. فالشاهد ما كان قبل البعثة فيه سنن، أي وفيه سنن، إلا ما لم يقره الشرع بعد البعثة، أو أتى الشرع بأكثر منه في بعد البعثة. التحنس كان قبل البعثة، بعد البعثة حركة وجهاد ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلاة وتواجد بين الناس إلى غير ذلك. مما يدل على الاستفادة من حال بعد قبل البعثة صلى الله عليه وسلم قصة هرقل، لما قال للترجمان سألتك عن نسبه قلت فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، سألتكم هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، وقال وكذلك الرسل هل كان من آبائه من ملك فقلت أن لا، قلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقول فقال لا، أبو سفيان قال لا، فقال فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله صلى الله عليه وسلم. المهم أننا استفدنا من ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة هي السنن، ومعرفة أن هدي النبي حتى قبل البعثة له اعتبارات وله ما يتسنن به. هذا هو ما يدخل في تعريف السنة اللي مطالبين التفصيل ده ليه. أنا مفصل التفصيل ده ليه مهم جدا علشان نعرف قيمة السنة، وأننا نحتاج إلى أن نعرف كل هذه التفاصيل، فكل واحدة من هذه السنة لها عمل عندنا في سواء في الاعتقاد أو في الأفعال، ونستفيد منها، وكلما عرفناها اقتربنا من الهدي الكامل من رسول الله، من هدي رسول الله الكامل الذي هو أحسن الهدي، فنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة. فهذا يعني ما أحببت أن أقوله. إحنا يعني سبحان الله إحنا لسه ما تكلمناش عن أهمية السنة، يعني ده مكانات السنة في التشريع، حاجة الناس إلى السنة، ده موضوع كبير جدا، لكن طبعا حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا أجمل بس كلمتين إن شاء الله، أجمل بس كلمتين إن شاء الله عز وجل. وبعد ذلك خلاصة المقام في السنة وحاجتنا إليها، أن السنة النبوية هي التفسير العمل للقرآن، هي التطبيق الواقعي على الأرض لكتاب الله. وهل نجد في كتاب الله عدد الصلوات؟ هل نجد عدد الركعات؟ هل نجد أنظمة الزكاة؟ هل نجد تفصيل الأحكام؟ هل نجد تفصيل الحج والعمرة؟ أصول العبادات، تفاصيل أصول العبادات جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن للإنسان أن يفهم الآن إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نفهم كثيرا من أحكام القرآن أو من التشريعات إلا بكتاب الله في كتاب الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مزيد من معرفة قيمة السنة وكيف أن السنة بتوضح ما أجمل في القرآن وتفصل فيه، وكذلك تخص بعض العمومات الموجودة في القرآن، بل وبعض أمور النسخ، وكيف أنها استقلت ببعض الأحكام الشرعية، فمن غير السنة نضيع. القرآن حمال أوجه، السنة وضحت لنا التطبيق العملي لكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن حمال أوجه، ممكن يحمل على معنى 2-3 هدي رسول فصل يفصل لنا في ذلك، فما أحوجنا إلى أن نقترب من هديه صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله بقاء ولقاء في اللقاء القادم بإذن الله نتحدث عن مكانة علم الحديث وشرف أهل الحديث وشرف إنسان يكون محدث بالمعنى الاصطلاحي، ده برضو لنا معه وقفة بإذن الله سبحانه وتعالى.